أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الملائكة يتسابقون على أخذ الماء الذي يقع في يده فيغسلون به وجوههم ويتبركون به. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. كان الحديث إخواني ولا يزال في بحث المستقلات العقلية، وقلنا أن المسألة المهمة التي تبحث هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقلنا أن هذه المسألة من مبادئ مسألتنا، وهي مسألة الملازمة بين حكم الشرعي وحكم العقل، لأن هذه المسألة أي مسألة الملازمة متفرعة على مسألة إثبات أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأفعال أو لا يدركها. فإذا ثبت الإدراك تأتي مسألتنا، أن هل هناك ملازمة بين أن كل ما أدركه العقل وقال أنه حسن بالضرورة الشرع يقول بحسنه أو لا. على هذا الأساس المصنف قال: نبحث مسألة الحسن والقبح في مجموعة من العناوين. في المبحث الأول هنا قال: التحسين والتقبيح العقليان. فلتتضح وتتجلى هذا البحث في المبحث الأول، يذكر مجموعة من الأمور التي على قرارها تتضح مسألة الحسن والقبح، ونخلص إلى نتيجة مهمة، وبالتالي نتهيأ لبحث ما نحن فيه في المسألة الملازمة. البحث بلا إشكال في المسألة التحسين والتقبيح العقليين من المسائل ماذا؟ من المسائل من المسائل الكلامية وليست من المسائل الأصولية. هنا المصنف يقول: أنا أوضحها وأشرحها وأبلورها لأجل أنها كما قلنا من مبادئ مسألتنا، مضافا إلى أنها لم تبحث في كتب علم الأصول، لا في الكتب الكلامية أو الفلسفية، أنها لم تبحث بهذه الطريقة الفنية الصناعية المرتبة التي ممكن بسهولة أن نستخلص النتائج. مسألة الحسن والقبح العقليين لا تخفى عليكم، وتقدمت ربما عندكم بدراسات فلسفية ودراسات عقائدية وكلامية. في البداية يبدأ المصنف في توضيح رأي الأشاعرة في المقام، وهو واضح عندنا وعندكم، وتوضيح رأي العدلية. هذا هو البحث في البداية، لكن نضيف احنا بحث آخر على ما ذكره المصنف، هي الأهم الفوارق بين القولين وأهم اللوازم المترتبة على القولين. هذا البحث مهم. الآن فقط نقرر ما قاله في البداية، ثم نذكر ما عندنا من بحث، ثم ندخل بحث في الأمور التي بحثها المصنف. يقول المصنف عليه الرحمة: والناس اختلفوا في مسألة الحسن والقبح، هل هما عقليان أم أنهما شرعيان؟ بمعنى، هل أن الحاكم بحسن الأفعال وقبحها هو العقل أم هو الشرع؟ الأشاعرة، وقلنا ليس كل الأشاعرة كما أشرنا بالأمس، لأن قسم هي أجنحة وتيارات بالنتيجة، لكن الطابع العام أو نقول في الجملة على نحو القضية المهملة، أنهم يعتقدون أن لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها. لاحظ، وليس الحسن والقبح عائد إلى أمر حقيقي في الواقع، بل متوقف على بيان الشارع المقدس، فما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح. واضح؟ وعلى هذا الأساس لو قال الشارع أن هذا قبيح صار قبيح، ولو قال بعد ذلك على نفس هذا الفعل أنه حسن صار حسن. واستدلوا طبعا على هذا المعنى بأنه ليس للأشياء بذاتها قبح أو حسن، استدلوا بأن الشارع نفسه نظر إلى ذلك الأمر، والدليل على ذلك ما يدعون في مسألة النسخ، لماذا يأمر بشيء ثم ينسخ عنه؟ لماذا يقول مثلا اتجه إلى بيت المقدس للصلاة ثم يقول إلى البيت الحرام، بل يحرم أصلا بعد ذلك الصلاة إلى البيت المقدس؟ إذن بين الحرمة والوجوب وما إلى ذلك. هذا هو التصوير المختصر لمبنى من ومدعى الأشاعرة. بينما العدلية أخواني لا، العدلية قالوا أن للأفعال قيما ذاتية عند العقل، ويأتي تفتيق مثل هذا البحث في عدة محاور، أن الأفعال بما هي أفعال في ذاتها حسنة، وبعض الأفعال في ذاتها ماذا؟ قبيحة. نعم، العقل يدرك هذا الحسن ويدرك هذا القبح، وقلنا حسن ذاتي أو حسن عقلي من لحاظ اختلاف المدرك واختلاف المدرك كما أشرنا. وعلى هذا الأساس الشارع لا يأمر إلا بما هو حسن عقلا، وينهى عما هو قبيح ماذا؟ عقلان. هذا تقريبا خلاصة ما يذكر في هذا الرأي. لهذا بعد نكتفي بهذا التصوير، هذا البحث الأول. البحث الثاني إخواني في مقامنا هو ذكر أهم الفوارق بين القولين وأهم اللوازم. لوازم هذين القولين، نذكر أهم الفوارق أولاً ثم اللوازم. على قول العدلية، يعني قول الإمامية وطائفة من المعتزلة، يكون القبح والحسن ثابت في نفس الأشياء ولا يحتاج إلى الشارع. نعم، قد يكشف عنه الشارع أو لا يكشف، بحث آخر، كشف أو لم يكشف، العقل يرى بأن في الأشياء حسن وقبح ذاته، وهذه كما هو نفس المدعى. الأشاعرة يقولون لا، نحن تابعين لحكم الشارع كما أشرنا. الفارق الأول. الفارق الثاني أن المدرك للحسن والقبح على رأي العدلية هو نفس العقل، بينما المدرك على رأي الأشاعرة من هو؟ هو الشارع. هذا واضح، لأنه من خلال الآيات والروايات يستفاد حسن أشياء أو قبح الأشياء بعض الأشياء. هذا على مستوى تصوير الفارق البسيط بينهما. أما اللوازم، على قول العدلية، أنا قدمت العدلية على الأشاعرة، على قول العدلية يكون بلا إشكال من أهم اللوازم أولا على المولى، أن المولى يثيب المطيع، يثيب المطيع، لأنه خلاف ذلك يكون ماذا؟ ظلم، والظلم قبيح، والمولى الحكيم لا يفعل القبيح. لاحظ. نعم، بالنسبة للعاصي، نعم يحق للمولى أن يعذبه ويحق له أن يعفو عنه، ومن ثم قال العقلاء بأنه المولى الحكيم لا يخلف وعده، ولكن يمكن أن يخلف وعيده. واضح؟ هذا اللازم الأول. اللازم الثاني أن المولى لا يأمر العاجز ولا يكلف بغير المقدور، لأن قبيح عقل. العقل يقول بأن المولى بما أنه حكيم لا يمكن أن يأمر العاجز، وماذا أخواني؟ لا يمكن أن يأمر العاجز أو يكلف بغير المقدور، أصلا لا يمكن أن يكلف بغير المقدور. هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث أن اعتقاد العدلية هو مبني على أن أحكام الشارع المقدس مبنية على المصالح والمفاسد الواقعية، وبالتالي الشارع يلحظ هذا فيبني أحكاما مثل الوجوب والاستحباب على ما هو فيه مصلحة واقعية، وينهى في الحرمة أو في الكراهة بما فيه مفسدة واقعية. هذه لوازم ثلاث مبنية على القول، تبتني على القول ماذا؟ على قول العدلية. لوازم الأشاعرة أخواني، لوازم الأشاعرة يقولون هكذا: يمكن للمولى أن يعاقب المطيع ويدخله النار، يمكن، لأن ما فيها ما هو قبيح، فعله هو المقياس، إن فعل هذا فهو حسن، إن لم يفعله فهو قبيح، فعل هذا يمكن أن يدخل المطيع النار ويدخل العاصي الجنة، ما عنده مشكلة. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني: يمكن للمولى أن يكلف العاجز ويكلف بغير المقدور، لأنه أمر ماذا؟ أمر ليس فيه قبح. واضح. الأمر الثاني: ليس وراء الأفعال ماذا؟ والأحكام الشرعية مصالح ومفاسد واقعية. يعني المولى إذا قال لك اسرق، صارت المصلحة في السرقة، إذا قال لك اترك الصلاة صارت المصلحة والمفسدة في صارت المفسدة في ترك الصلاة مثلا، أو المصلحة في ترك الصلاة ولا مفسدة في ذلك. إذن المصالح والمفاسد الأحكام لا تدور مدار المفاسد المصالح الواقعية، بل نفس ما يأمر به في مصلحة أو ما ينهى، فيكون الفعل الواحد بما فعل قد يكون بأمره مصلحة وبتركه وبالأمر بتركه مثلا المفسدة. واضح؟ مضافا إلى أنه من اللوازم الفاسدة على قول الأشاعرة هو أنه ينسد بابل إثبات الواجب سبحانه وتعالى، وقال ينسد بإثبات باب الواجب من خلال ماذا؟ من خلال أنه أن الطريق مثلا لمعرفة النبي مثلا هو المعجزة، وعلى هذا القول لا قبح في إجراء المعجزة على يد مدعي النبوة كذبا، فلا نستطيع واقعا أن نحكم بأن هذه المعجزة أن هذا نبي لأنه أجريت المعجزة على يده، لاحتمال ماذا؟ أنه كاذب والله أجرى له المعجزة، لأنه لا قبح في ذلك، فيبقى الاحتمال قائم. وإذا ورد الاحتمال بقل الاستدعاء، يعني لم ينسد باب الشك والاحتمال ولا يثبت اليقين بنبوة نبي أو إمامة إمام أو ما شاكل ذلك، مضافا إلى أن الله يفتقد المواصفات مثلا الحكمة، يفتقد العلم كذا، لأنه بالنتيجة لا توجد ضوابط نعرف ماذا من خلالها فعل الله أو ما شاكل ذلك. على كل حال هناك عموما لوازم فاسدة وخطيرة على هذا القول. هذا تمام الكلام أخواني في البحث الأول بين عرض كلا القولين مع ذكر الفوارق واللوازم المبنية على القولين. نطبق العبارة لندخل البحث المهم. قال المبحث الأول التحسين والتقبيح العقليين، اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان أم شرعيان؟ بمعنى أن الحاكم بهما العقل أو الشرع. فقالت الأشاعرة لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، ما هو الشيء الحقيقي عشان مثلا كذا، بل إنما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبح وقبح ما حسن لم يكن ممتنعان، لأن الأمر بيده، وانقلب الأمر وصلا فصار القبيح حسنان والحسن قبيحان، ومثلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة. يقول في الحاشة هذا التصوير مثل الأشاعرة منقول عن شرح القوش شجي للتجريب، فهو من أهم الشروح، وشجي من علماء العامة لكن شرحه مهم على التجريب. وقالت العدلية أن للأفعال قيما ذاتية عند العقل في ذاتها مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها ما هو حسن في نفسه ومنها ما هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان وصفان، لو حسن وله قبيح، لاحظ يختلف، وهذا تتجلى في الأمور الآتية إن شاء الله. والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح، لأنه تابع المصالح والمفاسد الواقعية. فالصدق في نفسه حسن ولحسنه أمر الله تعالى به، لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسن، يعني لا بشرط قال لا، وبشرط المصلحة شرط شيء. والكذب في نفسه قبيحون، ولذلك نهى الله تعالى عنه، لا أنه نهى عنه فصار قبيحان. هذه خلاصة الرأيين، وأعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان، ولا تزال نقط غامضة في البحث إذ لم نبينها بوضوح، لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين. هذه النقاط مهمة، لأن بعد ذلك من ضمن النقاط يذكر أدلة الطرفين، وهو أمر ضروري مقدمة للمسألة الأصولية التي ماذا؟ وقضية الملازمة، ولتوقف وجوب المعرفة على هذا فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا. إحنا صعب كانت هذه دورة مختصرة بين المعالم وبين الكفاية، لكن نحاول أن مثل هذا البحث أن نفتحه لأهميته، لأهمية هذا الموضوع من جهة، من جهة ولعدم إعطائه حقه في التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى. نعم بعض الكتب الكلامية نقحته، خصوصا في ما بعد عصر المصنف في الأبحاث الفلسفية أو الكلامية نقح بشكل كبير، بل حتى في الكتب الأصولية يعني الآن بحث الخارج تفرد وقت طويل وصفحات عديدة في مسألة الحسن والقبح العقل. وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته في الجزء الثالث في شرحنا بالمنطق، ذكرنا من صفحة 17 إلى 23 حسب الطبعة الذي عند المصنف عن القضايا المشهورات جيدة راح يجينا طبعا هذا ما بعد يفادتنا بعدين إن شاء الله، لكنهم إذا تراجعوا جيد لتستعينوا به على ما هنا والآن. أعقد البحث هنا في أمور واضح إلى هنا البحث إن شاء الله. نأتي إلى الأمر الأول. الأمر الأول وإن أطال فيه المصنف وبحث مهم، ولكن خلاصة هذا البحث أراد المصنف عليه الرحمة يريد أن يقول بأن الحسن والقبح هذان الاصطلاحان لا يستعملان في معنى واحد فقط، بل له معان ثلاثة معان. لاحظ معنى أول معنى ثاني معنى ثالث، هذا أولا. ثانيا يأتي ما هو محل النزاع بين الأشاعرة والعدلية، هل في المعنى الأول أم المعنى الثاني أم المعنى الثالث، ما هو محل النزاع؟ واضح هذا ثانيا. ثالثا هل هذا الرأي الذي أراده المصنف كما سيتضح هو الرأي هو رأي الوحيد أو لا توجد آراء في قباله، بمعنى أنه محل النزاع في معنى من المعاني الثلاثة أو في كل المعاني؟ هذه أبحاث ثلاثة تتجلى فيما نحن فيه. يبدأ المصنف عليه الرحمة يقول أن الحسنى والقبح له معان ثلاثة، ويبدأ الآن في تحريرها. أنا أجيب بشكل مختصر وثم نطبق لكي نصل إلى ما نحن نرنو إليه. قال أولا المعنى الأول أن الحسنى والقبح يطلق ويراد به الكمال والنقص. عندما تقول أن هذا حسن يعني كمال، يعني كمال للنفس البشرية، وعندما تقول هذا قبيح يعني ماذا؟ نقص. مثالها العلم، عندما تقول العلم حسن يعني العلم كمال للنفس، تتكامل به النفس، تزداد، يشتد وجودها. تعبير أمير سلام الله عليه كل وعاء يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم، فإنه يتسع وعاء من النفس البشرية. كما في البحث الفلسفي تعلمون بأن العلم عرف هناك هو حضور مجرد لدى مجرد، صنع على مبنى ملا صدرة الوجود، العلم من سنخ الوجود. هذا تذكروا من رأي المشائين أن العلم ليس من سنخ الوجود، هناك من سنخ الماهية. فبالنسبة لملا صدرة يرى أن العلم من سنخ الوجود على مباني، على كل حال بحث في محل. فشاهد حضور مجرد لدى مجرد، العلم بنفسه مجرد والعالم مجرد. لاحظ والعالم ماذا؟ مجرد. على كل حال فشاهدي إخواني بأن العلم حسن، معنى العلم حسن، معنى حسن هنا ماذا يعني؟ كمال للنفس البشري، كمال للنفس البشري. عندما تقول أن الجهل قبيح يعني ماذا؟ نقص للنفس البشري، نقص. أمير من سلام الله يقول كفى بالعلم شرف أن يدعيه من لا يحسنه ولا يقبل أن تصفه بالجاهل، إنه نقص واضح. إذا كمال وجودي ونقص وجودي، حتى في الرواية وارد عندنا العلم كمال وجودي في كل النش، حتى عند الله في الوجود الحقاني سبحانه وتعالى كمال وجودي، تحل به الخالق ويتحل به الخلق فوق كل ذي علم عليم. وفي الرواية عن إمام الصلاة عليه السلام والعلم من كماله، أو العلم هو من كماله، يعني من كمال الحق سبحانه وتعالى. على هذا الأخلاق الكثيرة، وطبعا قد يكون وصف هو يعني متعلق الأفعال يعني كن متعلقات الأفعال مثل العلم حسن يعني فعل العلم هذا حسن، أو يقولون مثلا مرتبط بالأعيان تقول هذا المنظر حسن مثلا. أي نعم احنا نربطها هنا بالأفعال الاختيارية لكونه كما قلنا هي التي تتصف بالحسن والقبح، أما الأفعال غير الاختيارية خارج هذه. واضح؟ نعم. على هذا الأساس كثير من الأخلاق الإنسانية حسن قبح باعتبار هذا المعنى، تقول الكرم حسن البخل قبيح الشجاعة حسن الجب قبيح. إذن هذا كله بمعنى النقص والكمال والنقص، هذا تقريبا المعنى الأول. المصنف عليه الرحمة يقول بأن هذا المعنى ليس هو محل النزاع، لأن حتى الأشاعرة يقبلون هذا المعنى. الأشاعرة يقولون نعم نقبل بأن العقل يترك هذا المعنى، أن إذا قلنا بأن معنى الحسن والقبح هو الكمال والنقص ما عندنا مشكلة وياك. الآن يأتي هذا فعلا هو يقول به الأشاعرة أو لا، نتركه في محل. هذا البحث الأول أو المعنى الأول معذرة. المعنى الثاني، معنى الحسن والقبح هو الذي ما يطلق على معنى الذي يلائم النفس أو ما تنفره منه النفس، مو معنى الكمال والنقص، لا مرتبط بالنفس ما هي نفس، يعني من جهة ملائمتها يعني تلائم بعض الأشياء أو تنفر من بعض الأشياء. مثلا الناس عندما ترى المنظر الجميل طبيعة جميلة تجد هذا نفس ملائم، يعني النفس تقبل عليه تلتذ بهذا المنظر، تحس بلذة بنشوة عندما تنظر إلى ذلك مثلا المنظر الجميل، فيقول هذا حسن. حسن بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه يلائم النفس، حتى لو كان يلائم القوى الشهوية القوى الغضبية، ما يلائم النفس بما هي نفس يكون حسن في نظره، وما تشمئز منه يكون قبيح، ترى منظر مؤلم محزن أو بيت متهدم مثلا يبحث على أنه منظر منفر للنفس أو شيء من هذا، فيقولون هذا قبيح. إذن الحسن والقبح له معنى ماذا؟ له معنى ما يلائم النفس وما لا يلائم النفس. المصنف هم يتوسع أكثر يقول بأن هذا المعنى في الحقيقة يرجع إلى اللذة والألم، يعني ما يلذ النفس وما تتألم منه الناس. لاحظ. وعلى هذا يقول نوسع حتى هذا المعنى بأنه قد يكون بعض الشيء ابتداء هو تشمئز منه النفس ولكن عاقبة يلائم الناس، مثل شرب الدواء المر، المر تنفر منه الناس ولكن تقبل عليه لحظة أنه ماذا له عواقب حسنة، يعني الصحة والعافية، وهذا يلائم ما أريده. والعكس بالعكس، قد يكون بابتداء الشيء ماذا ملذ ولكنه له عاقبة خطيرة، مثل إنسان عنده آلام في المعدة وقرحة ويجلس على مأدبة الطعام ويأكل بنهم يلتذ، ولكنه حساباته تطلع بعدين بتعبيرنا، تعبير الرواية رب أكلة منعت أكلا أو رب لذة ساعة أورثت حسرات. سبحان الله، لذة ساعة تورث الإنسان ماذا؟ أي بتعبيرهم بالإعلانات، لا تخسر حياتك لأجل لقاء عابر. البعض يعلق يقول لهم يريدوا لقاءات أطول، يعني ما تريد اللقاءات العابرة. فشاهدي هذه الصير أي فهذه الصير القضايا مربوطة بهذا المعنى. واضح؟ وهذا تقريبا هم طول فيه، بس هذا تقريبا فكر الخلاصة. ولذلك ينقل عبارة للقوشجي في شرح التجريد يقول وقد يعبر عنهما أي عن الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلى منهما لا يكون شيئا منهما، لكن يقول هذا يحمل على هذا المعنى، يعني الملائم للناس وغير الملائم للناس، لأن استحسان المصلحة يكون ملائم، استقباح المفسدة يكون منافر. الآن يأتي سؤال، هل هناك نزاع بين الطائفتين بين الأشاعر عليه في هذا المعنى. المصنف عليه الرحمة يقول لا، لا يوجد، لأن حتى الأشعري يقبل هذا المعنى بأن ما العقل إذا حملنا الحسن غف بمعنى الملائم وعدمه يقول يقبل هذا المعنى، ما في أي إشكال ولا يوجد أي محذور. المعنى الثالث والأخير في مقامنا هو ماذا؟ هو أن لا معنى الحسن والقبح هو يعني أن الحسن والقبح يطلقان على ماذا؟ على المدح والذم، بأن العقل يدرك ماذا؟ أن هذا الفعل ممدوح، ممدوح، وأن هذا الفعل مذموم، وعلى ذلك يكون هذا الفعل الممدوح يستحق فاعله عليه الثواب، وذلك الفعل المذموم يستحق فاعله عليه ماذا؟ العقاب. واضح؟ وبعبارة أخرى يعني الحسن هنا يكون أو الحسن ما ينبقي فعله عند العقلاء، فيدرك العقل أنه ينبقي فعله، والقبيح ما ينبقي تركه عند من؟ عند العقلاء. وهذا هو معنى الحسن والقبح بهذا المعنى، ما ينبقي فعله وما لا ينبقي، ما لا ينبقي ماذا؟ فعله. طبعا بهذا الآن الاختصار وإلا فتحة وكذا يأتي مبسط، أظن بحث أمر من الأمور الخاصة بي، بعدها نكتفي بهذا المقدار. إذن المعنى الثالث يعني أن الحسن والقبح هو ماذا؟ ما ينبقي فعله عند العقلاء، وما ينبق وما لا، والقبيح ما لا ينبقي فعله عند العقلاء، أو ما يمدح فاعله عند العقلاء وما يذم فاعله عند العقلاء، وعليه ترتب يثاب الممدوح ويعاقب أحسنتم فاعل القبيح المذموم أحسنتم. على هذا الأساس يأتي السؤال، هل هذا المعنى وقع نزاع فيه بين الأشاعر العدلية؟ يقول المصنف عليه الرحمة إن هذا المعنى الثالث هو محل النزاع. إذن لا المعنى الأول محل النزاع، ما عندنا مشكلة فيه، أكو اتفاق، ولا المعنى الثاني هم عندنا اتفاق فيه، بينما
النزاع
في الأمر الثالث. وذاك المصنف يقول من لم يفهم هذا المعنى واقعا وقع في شطط، وارتكب شططا كبيرا، لابد أن نحرر محل النزاع. فإذن النزاع في المعنى الثالث، فالأشاعرة أنكروا، قالوا العقل ماذا؟ لا يمكن أن يدرك ذلك، بينما العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. وعلى هذا الأساس يرتب تنبيه لطيف، يقول قد يكون معنى فعل من الأفعال حسن على كل المعاني الثلاثة، مثل العلم، العلم بما هو كمال حسن عند الأشاعرة وعند العدلية ويدركه العقل، وأنه ملائم للناس، الناس تميل للعلم والمعرفة وتنفر من الجهل، فهذا إذن العلم حسن عند العقلاء بالمعنى الثاني عند الأشاعرة والعدلية. نعم هو عند من؟ في المعنى الثالث هم كذلك، بأنه بلا إشكال فاعله يمدح وينبقي فعله وما إلى ذلك، يعني فيه مصلحة. وقد يكون مثلا فعل ببعض المعاني التي قدمت حسن وقبيح على بعض المعاني، مثلا يقول الغناء على من يصوره بأنه كمال للناس بعضهم، لكنه هذا إن جئت به إلى أنه على مستوى المعنى الأول كمال نقص، ليس بكمال بل هو نقص، لأنه يحط النفس عن المراتب العالية ويشدها إلى الدركات، فيمنعها من مثلا الوصول إلى المقامات العالية، لأنه الغناء مرتبط بالقوة الخيالية عند الإنسان، ويسد ماذا؟ يمنع الناس أن ترتبط مراتبها العالية بالعقلية وما إلى ذلك، فهو مرتبط بالنفس، نفس في مراتبها الدانية بالقوة الخيالية وغير ذلك. بينما على المعنى الثاني لا، ملائم، بعض الشهوة ملائمة، صار عنده نوع من الملائمة، فيكون كمال بالنسبة له من هذا المعنى والعياذ بالله. على كل حال أو فيه لذة مثلا، وذلك عبروا عنه قضاء الروح أو شيء من هذا التعبيرات الخاطئة، لكن فعلى كل حال بعد هذا تقريبا بهذا المعنى. مسألة فقط قبل لا نطبق، تقريبا احنا الآن استوفينا هذا الأمر الأول في المقام. المصنف ماذا قلنا؟ قلنا المصنف يدعي أن لم يقع خلاف ولا نزاع ماذا؟ في المعاني. لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، بل النزاع وقع في المعنى الثالث. وقال عبارته أنه من لم يفهم هذا المعنى أو كذا وقع في شطط وارتكب شططا كبيرة. في نفس الطرف المقابل من هذا الرأي، رأي الشيخ محمد حسن المظفر صاحب دلائل الصدق اللي هو أخو المصنف، أخو المصنف أحدام المراجع المعروفين صاحب كتاب دلائل الصدق من الكتب المهمة. هنا تقريبا 6 أو أكثر، ولا أنا 6 أو 8 مجلدات تقريبا، كتب من الكتب المهمة دلائل الصدق، وبعضهم حتى كان يجعل محور للدراسة. هنا الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي صاحب دلائل الصدق يرى خلاف هذا الرأي، يقول النزاع واقع بين العدلية والأشاعرة في المعاني الثلاثة وليس في المعنى الأول، ومن لم يفهم كلامهم وقع في شططه أيوة ارتكب خطأ. أيه يقول بالعكس تماما، لأنهم إن هذا هو ما أصلا إن جئنا إلى رموز الأشاعرة من الأشعر وغيره أصلا هذا هو مقصودهم. نعم من وقت روزبهان هذا اللي كان يناقش العلامة الحلي وصاحب دلائل الصدق يرد ويدعم كلام العلامة الحلي وكذا، روزبهان معروف من النواصب، كان هو ذلك من هالتيار أو ما قبل بقليل وما بعد هم الذين شققوا هذه الأقسام للخروج من المأزق الخطير للاعتقاد بشرعية الحسن والقبح، لأن له لوازم خطيرة. فهم قالوا لا يوجد معاني نتفق مع بعض المعاني، هذا من باب ضيق الخناق، وإلا الواقع أنهم نختلف معهم والنزاع معهم في المعاني كلها. هذا التفصيل جاي متأخر، وحتى أحد العلماء الآخرين من علمائنا يقول نفس الكلام كما يقول به دلائل الصدق. وعلى كل حال بل حتى العامة هم يعتقدون في بعضهم بعض شراحهم أن هذا جاء متأخر هذا التقسيم، كل أصل النزاع هو في كل المعاني التي هي واضحة حتى عند الأشعري نفسه وأتباع المتقدمين. الفارقية، لكن نحن بعد الآن في بحثنا على مبنى من على كلام من شيخ المظفر صاحب الأصول عليه الرحمة. هذا تقريبا بلورة سريعة لما نحن فيه. بهذا بحمد الله انتهى الكلام عن من؟ عن المعنى الأمر الأول. نطبق العبارة. قال أنا أقرأ بسريع الوقت ما يسع إن شاء الله واضح لكم. قال والآن أعقد البحث هنا في أمور. الأول معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما. إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد بل لهما 3 معان، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع؟ فنقول أولا قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية، فعل الاختيار كما قلنا، ولمتعلقات الأفعال. فيقال مثلا العلم حسن، شوف حيث أن هذا العلم الحسن هنا وقع وصفا لمتعلق الفعل اللي هو العلم نفسه، العلم حسن والتعليم حسن، حيث أن الحسن وقع وصفا للتعليم اللي هو فعل اختياري والتعليم حسن. وبضد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعليم قبيح، ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها. واضح على مبنى ملا صدر أني بعد يرى يعني استفدنا من هالعبارة أن العلم من سنخ الوجود لا من سنخ الماهية، وإن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها ماذا أخواني؟ باعتبار هذا المعنى، فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار أنها كمال للنفس وقوة في وجودها، وكذلك أضدادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس وقوتها. ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين كما قلنا. وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، لأن هذه من القضايا اليقينيات. ما معنى القضايا اليقينية؟ يقول التي وراءها واقع خارجي تطابقه، على ما سيأتي توضيح هذا يأتي إن شاء الله. ثانيا، المعنى الثاني أنهما قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وصفان بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقاتها من أعيان وغيرها. فيقال في المتعلقات: هذا المنظر حسن جميل، هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن، وهكذا. ويقال في الأفعال: نوم القيلولة حسن، الأكل عند الجوع حسن، والشرب بعد العطش حسن، وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها. وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال: هذا المنظر قبيح، ولولة الناحة قبيحة، النوم على الشبع قبيح، وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك. فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألم، أو فقل إلى معنى الملائمة للنفس وعدمها، ما شئت فعبر، فإن المقصود واحد. ثم إن هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألم ابتداء، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتألم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا، بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتي يدخل فيما يستحسن. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحة، ولكن ما يعقبه من مرض أعظم من اللذة الوقتية فيدخل فيما يستقبح. والإنسان بتجاربه الطويلة، تعبير أمير سلام الله يقول إن في التجارب لعلم مستفاد، والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلية يستطيع أن يصنف الأشياء والأفعال ثلاث أصناف: ما يستحسن، وما يستقبح، وما ليس له هاتان الميزتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمنافرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة كما مثل، التي قد تسمو عند العقل على ما له من لذة وقتية أو ألم وقتي، مثلا كمن يتحمل المشاق الكثيرة ويقاسي الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه السلطة والعياذ بالله أو الصحة أو المال، وكمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراها لشؤم عواقبها مثلا. وكل ذلك يدخل في الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال القشجي في شرحه للتجريد عن هذا المعنى: وقد يعبر عنهما يعني الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، فيقال: الحسن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلا منهما لا يكون شيئا منهما. وهذا راجع إلى ما ذكرنا، وليس المقصود أن للحسن والقبح معنى آخر بمعنى ما له المصلحة أو المفسدة غير معنى الملائمة والمنافرة، فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملائمة واستقباح المفسدة للمنافرة. وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه ماذا؟ نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان، أو أي ما مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشارع. ومن توهم أن النزاع بين القوم، هذه العبارة شخص، ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلامه، والعكس بالعكس في دلائل الصدق. ثالثا، أنهما يطلقان ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفان بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط. ومعنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة. وبعبارة أخرى، إن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم يعني عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه في في الحسن والقبح، وسيأتي توضيح هذه النقطة فإنها مهمة جدا في الباب، يأتي إن شاء الله توضيحها بشكل مبسط ومطول. وهذا المعنى الثالث ها هو موضوع النزاع، فالأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك لهذا وذلك بإدراك وذلك من دون من دون الشرع أو الشروع، يعني الشروع شارع يعني جمع الشريعة ظاهرا كذا. وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. فالآن تنبيه ما في شيء، كما وضحنا قلنا مما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلم والحلم والإحسان، فإنهما كمال النفس، هذا أولا على المعنى الأول، وملائمة لها باعتبار نفس المصلحة، هذا وين المعنى الثاني، ومما ينبغي أن يفعل الإنسان عند العقلاء على المعنى الثالث. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحة المعاني قبيحا أو ليس بحسن بالمعنى الآخر كالغناء مثلا، فإنه حسن بمعنى الملائمة للنفس، ولذا على المعنى الثاني طبعا، ولذا يقولون عنه أنه غذاء للروح وليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما العقلاء فيما ينبغي أن يفعل، وليس كمالا للنفس، وإن كان هو كمالا للصوت مثلا بما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول الحسن من هذه الجهة فقط، إذا قلنا كمال للصوت. مثله التدخين أو ما تعتاده الناس من المسكرات والمخدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط، وليست كمالا للنفس ولا مما ينبغي فعله عند العقلاء بما هم عقلاء. هذا تمام الكلام إخواني إن بالأمر الأول. يأتي إن شاء الله الكلام في بقية الأمور، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.